إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وإسوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، مشاهدينا الأعزاء، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية، طريق السعادة في الدنيا والآخرة هو طريق طاعة الله ورسوله، وطريق طاعة الله ورسوله هما الاتباع والاقتداء، والاتباع والاقتداء هما سلاح النصر على النفس والشيطان والأعداء. فمن أراد أن يسعد غدا فلينهج نهج محمدا. شيخ الكريم، مشاهدينا الأعزاء، أولا يعلم الله كم أنا سعيد بهذا اللقاء، ويعلم الله أنني احترت مع نفسي كيف أحاور شيخا فارسا في هذا الميدان، وكيف أحاور أسدا في واحة السنة، ولكنه قدر الله وقد تم. فاقبلني شيخ الكريم خادما لك في هذه الحلقات، وإن كنت في لحظة ما مساعدا فسيكون من عند محيط الدائرة، دائرة الذب عن حياض النفي، عن حياض السنة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم. والله يعلم شيخ الكريم ما جئت إليك إلا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا وعلى المشاهدين في هذه الحلقات، ولا تحرمني في أن أكون سابا في الغوص في أعماقك لإخراج هذه الدرر والجواهر، واعلم أن أحبابك ومشاهديك يعلمون أنك وقاف عند الحق ولا تخشى في الله لومة لائم. شيخ الحبيب، لو سمحت لي بهذه المقدمة السريعة، لقد قامت في أيامنا هذه دعوات تطالب التقارب بين السنة والشيعة تحت دعوى أن الجميع إخوة في الدين، يجمعهم رب واحد ونبي واحد وكتاب واحد وقبلة واحدة، وأن الخلافات القائمة هي خلافات محتملة ويمكن التغاضي عنها والتعايش والألفة معها، ولا يحتاج الأمر إلا إلى كسر قناة التعصب وشيء من الانفتاح وتقبل الرأي الآخر وسعة الصدر. وحين رأينا شيخنا الكريم أن من دعاة التقارب من يحسب على الدعوة إلى الله، ولهم أتباع من العامة يثقون بهم ويصغون إليهم ويتابعون برامجهم الإعلامية، رأينا في هذه الحلقة البداية لفتح هذا الملف، لنبين للناس جميعا ونوضح لهم عقائد الشيعة وأصولها وعقيدتها عند أهل السنة والجماعة من خلال مصادرهم الخاصة بهم، حتى يكونوا شاهدين على أنفسهم مع عرض علماء السلف والخلف ورأيهم في ذلك، حتى يعلم المنصفون أن الدعوة إلى التقارب مع الرافضة مع بقائهم على عقائدهم هو ضرب من المستحيل. فالأخوة الدينية شيخنا الكريم لا وجود لها مع التباين الجذري في المعتقد، وكان الأولى بهؤلاء أن يدعو هؤلاء الرافضة إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقاعدة التحاكم في الإسلام، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فأي دعوة لا تقوم على هذا الأساس وهي التحاكم إلى الكتاب والسنة دعوة مزيفة ودعوة مبطورة، لأن الخلاف بين السنة والشيعة ليس اختلافا مذهبيا كما يخفى على الكثير منا، ولكنه اختلاف في أصول الاعتقاد، وهو خلاف مذموم كما حذرنا منه ربنا سبحانه وتعالى بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات. شيخنا الكريم، ندخل في الموضوع مباشرة، هل الشيعة فرقة من المسلمين؟
أحسنت، أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك، فأنت يعني بقول لإخواني ولأخواتي ولآبائي ولأمهاتي ولأبنائي ولبناتي، الدكتور سليمان رجل متواضع وأستاذ الدكتور كبير، أسأل الله أن يحفظه وأن يبارك في عمري. أما هذا السؤال طرحه الدكتور سليمان على اعتبار أن شيخا كما وعدت في الحلقة الماضية شيخا مسموع الكلمة صنف كتابا تحت هذا السؤال الذي طرحه الدكتور سليمان عبده، قال: الشيعة فرقة من فرق المسلمين. لا أتحدث عن التلبيس الكثير الذي بهذا الكتاب، فإن الكتاب مليء بالتلبيس وفيه هجوم على أهل السنة لا يتأتى حتى والعياذ بالله إلا من عتات الجبابرة على أهل السنة. المهم، هل هم فرقة من فرق المسلمين؟ نود أن نبين الأمر وأن نقول لا ينكر باحث عاقل أن التشيع مر بمراحل، بمعنى أن التشيع ما ظهر إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل هو ظهر بعد هذا الأمر 25 عاما إلى آخر هذه الأقوال، لكن الصواب في المسألة أنه ظهر في نهاية خلافة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. ظهرت هذه الطائفة وهي تدعي أن عليا أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان، وعقيدتنا كأهل السنة وجماعة نوقن تماما أن أبا بكر هو أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أفضل الأمة بعد أبي بكر، وعثمان أفضل الأمة بعد عمر، وعلي أفضل الأمة بعد عثمان. المهم، ثم نشأت فرقة الرافضة، هذا لطلبة العلم بالذات لابد وأن يحددوا ويقيدوا. تحدثت عن بادئ التشيع ثم انتقلت إلى الرفض الآن. ثم نشأت فرقة الرافضة وكان كبيرها هو عبد الله ومؤسسها عبد الله ابن سبأ، هذا اليهودي كان من أهل الحيرة،
ابن السوداء،
ابن السوداء الملقب بهذا. هذا الرجل أسلم ولم يحسن إسلامه، أسلم حتى يدمر الإسلام وأهله وحتى تكون له مكانة بأرض الكوفة
كما فعل بولس
بالضبط. الله يبارك فيك. ادعى لعلي الوصية أي بالخلافة، ثم انتقل منها إلى الألوهية، ولذلك مبدأ دعوته قامت على أمرين: الوصية والرجعة. فكان يقول عجبا لكم لما لا تؤمنون بالوصي وبالراجع، ثم يقول ما من نبي إلا وله وصي ثم الرجعة، والوصي هو علي كما يدعي هو. ثم يقول والرجعة، عجبا لكم يا أهل الإسلام تؤمنون برجوع عيسى بن مريم ولا تؤمنون برجوع محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه الأمور. والمهم أن هذا الرجل انتشر أتباعه كانتشار الهشيم في الزروع، وكثروا بالذات في أرض العراق وفي أرض مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
شيخنا لو سمحت، يعني أنت عرفت التشيع وعرفت بداية التشيع وذكرت الرافضة، ما معنى الرافضة؟
جميل، هذا سؤال وجيه جدا. أهل العلم على ثلاثة أقوال في تسميتهم بالرافضة. قيل لأنهم جاءوا زيد ابن علي ابن الحسين رضي الله عن الجميع وقالوا له الآن أرفض أبا بكر وعمر حتى نكون معك، يعني حتى نؤيدك وحتى نؤازرك. قال لا، هما صاحبا جدي، لا أقول بذلك، بل أوالي من والاهما وأعادي من عادهما. قالوا إذا نرفضك، هذه الأولى. الثانية قيل لرفضهم أبي بكر وعمر. الثالثة قيل لرفضهم الدين، وهذا ما قاله أبو الحسن الأشعري في مقالات الإسلاميين، لرفضهم الدين بالكلية.
جزاكم الله خيرا. ما هي الفرق مولانا التي تشعبت من خلال أو من تحت عباءة الشيعة؟
جميل. الرافضة بإذن الله جل وعلا هذه تفرع منها ثلاثة، وهم أخطر ثلاثة على ظهر الكوكب الأرضي، ويدعون الإسلام والإسلام منهم براء: الإثنى عشرية والإمامية والجعفرية. وهؤلاء الثلاثة مغالون للغاية، بل أقول بملء فيا إن علي رضي الله عنه وأرضاه أحرق من هؤلاء 3000، أي من أدعياء هذه الفرق السبائية المتمثلة في هؤلاء،
يسمون غلاة الشيعة.
غلاة الشيعة.
هؤلاء لماذا سموا بالغلاة؟
سموا بالغلاة. أقول إن كل من تناول الأمر ليس بتفريط ولكن بتشدد وبالغ في التشدد كان مغاليا.
قالوا إن عليا إله.
ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغلو في هذا الدين، والحديث صحيح بهذا المتن الذي أذكره، وأنت تعلم الآية القرآنية الواضحة في هذه المسألة. هؤلاء لم يقولوا بأن عليا فقط يعني خليفة أو هو الوصي أو هو كذا، لا، بل قالوا بأن عليا هو الإله وأن روح الإله حلت في علي وأن روح الإله حلت في علي. أعطيك مثالا على ذلك. ذكر ابن القيم رحمه الله أن هؤلاء لما صعد علي المنبر في الكوفة وقف كبيرهم هذا لعنة الله عليه وقال يا علي بك نمطر وبك نحيا وبك نرزق وبك نموت، يعني أنت الإله، أنت الإله. فنزل علي على المنبر وأراد أن يضربه بسيفه حتى يقتله، إلا أن الشيعة حالوا بينه وبينه وكادت أن تكون فتنة عظيمة. فقال علي إذن لا يساكنني في أرض واحدة، فطرد من هذه الأرض فلم يقبل إلا بأرض مصر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فجاء إلى مصر ونشر فيها يعني القول بالوصي والقول بالرجعة إلى آخره. أيضا علي لما رأى البلوى في هذه المسألة كما ذكرت قبل ذلك قلت فإن عليا أمر غلامه أن يجمع له الحطب وأحرق منه 3000 الوقنبر يعني جمع أحرق منه 3000 لكنه توقف لما رأاهم قد فرحوا بذلك الواحد منهم يجري إلى النار ويقول الآن آمنت بأنه الإله لأنه لا يحرق بالنار إلا رب النار ما لهم عقول زي اللي بيضربوا نفسهم وكذا إلى غيره ولذلك توقف عليه فقيل له كيف حرقت هؤلاء بالنار قال لعظم الجريمة إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرة
افتح لي. أي نعم. هل كان لابن عباس رأي في هذا مولانا؟
أي نعم وله مناظرة شهيرة وإن كنت أرى أن المناظرة هي لعلي وليست لابن عباس في المسألة بس أنا عايز أعرج على بقية المجموعة. المجموعة طبعا بعد المجموعة دي مرجعهم كتاب واحد اللي هو كتاب الكافي للكليني
ده المصدر
للكليني
مصدر ضبط الكلمة الأصيل للكليني
وهذا الكتاب ينقسم إلى ثلاثة أصول
أصول عقيدة
وفروع ومسائل ورسائل أصول تشمل العقيدة فروع تشمل الفقه من الطهارة إلى الإقرار رسائل ومسائل تشمل طبعا اللي رسائل الأئمة بتوعهم إلى آخره
يعني ده بنقول دين الشيعة كله في هذا الكتاب
في هذا الكتاب أنتقل بقى لطائفة ثانية طائفة الدروز والنصيرية هذه الطائفة وثاني الطائفتان المدمجتان لم يختلف أحد من أهل على تكفير الطائفتان عشان ننتهي بسرعة بعد كده الغربية وأنا قلت سموا بالغربية لأنهم قالوا أن جبريل أخطأ بنزول الوحي فنزل على علي وكان فنزل على محمد وكان أصل أن ينزل على علي وذلك للشبه بين محمد وعلي كالشبه بين الغراب والغراب يعني والعياذ بالله حتى تشبيههم كشكلهم وهيئتهم فهؤلاء لم يختلف
فيهم
نعم لم يختلف فيهم أحد بعد ذلك نقول السبئي هم الذين أله عليا بعد ذلك أنتقل بفرقة يعني قل أن يذكرها أحد من أهل العلم المفوضة زعموا أن الله خلق محمدا صلى الله عليه وسلم وفوض إليه تدبير العالم وخلق العالم أيضا
سبحان
اللي اتخلق يبقى علي اللي خلق واللي موت علي اللي موت ثم إن محمدا فوض الأمر إلى علي من بعده فعلي هو الذي يقوم بتدبير العالم من خلق وموت وحياة إلى آخره
أصبح علي عندهم المدبر
الثاني إله هو الإله والإله ولا حول ولا قوة إلا بالله
إذن يا مولانا هذا المحور نسميه عقيدة الشيعة
نعم.
عقيدة الشيعة
الروافض
عقيدة الروافض ننتقل مولانا إلى المحور الثاني
نعم
هو محور عقيدتهم في القرآن
نعم
ذكر يعني أحد أئمتهم في كتاب الله أن عدد آيات القرآن 18,000 آية والمعروف عندنا في عند الكوفيين أن عدد الآيات 6,236 آية فكيف نرد على هذا الكاتب؟
وهو حتى الكاتب الكتاب اللي أنا برد عليه الحين وهو يسمعني أعتقد يعني ويتابعني في الحلقة هذه للأسف يعني انتصر انتصارا عجيبا لهذا الأمر وقال يعني مجرد واحد متطرف من الشيعة هو الذي قال بتحريف كتاب رب الأرباب
وقال عندكم في السنة متطرفون
إيه وقال لازم. والسنة وانهال على السنة ولا حول ولا قوة المهم احنا نقول بقول الله أولا إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون أيضا بقول الله جل وعلا لا يأتيه الباطل من بين يدي ولا من خلف
حفظا في المعنى واللغة
فيه. والقرآن نؤمن أنه كلام الله لفظا ومعنى مش لفظا بس
لفظاً ومعنى
المنزل من عند الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين المتعبد بتلاوته المتحدى بأقصر سورة منه يقولون ليس هو الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بل بدل فيه وزيد ونقص طيب أنا عايز أقول حاجة هو الشيخ بيقول لك لم يقل بذلك إلا واحد وأنا أقول له إن كافة المراجع الشيعية قالت بتحريف كتاب رب الأرباب وهم يؤمنون بهذا القرآن الذي بين أيدينا إلى أن يخرج القائم من السرداب بالقرآن الذي يدعيه كما ذكرت أنت عنه الآن ويقولون بأن القرآن الحقيقي إنما هو قرآن فاطمة وهو في السرداب مع الغلام رضي الله عنه وأرضاه ويقولون إن عدد آيات هذا القرآن كما ذكرت أنت 18,000 آية يعني 3 أضعاف القرآن اللي معنا هذا طب اسمع معي الرواية دي عجبة جدا وهي من كتابهم أيضا هي في الكافي وفي بحار الأنوار وهي في كل هذه الكتب يقولون أن عمر أراد أن يتخلص من هذا الأمر فأتى بزيد بن ثابت وقال له اجمع القرآن ودع عنك يعني احذف الآيات التي نزلت في فتح المهاجرين والأنصار يعني ده فيها آيات نزلت فتفضحنا وتبين إن إحنا مرتدين وإن إحنا كيت وإن إحنا كيت فقال زيد كيف وعلي عنده الأصل يعني علي عنده الأصل مهما نعمل ده هو مخبي الأصل عنده
طب لو سمحت فضلتك يعني هنكمل عند الأصل معنا اتصال
حاضر إن شاء الله
تفضل الشيخ معاك تفضل
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج
جزاك الله
مثله
أسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا والشيخ محمد الزغبي تحت عرش في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
آمين آمين يا رب. جزاك الله خيرا.
أريد أن أسأل السؤال الشيخ محمد سؤال كان قد أعلن عن مناظرة بينه وبين أحد العلماء الذين رفضوا حديث صحيح البخاري ومسلم.
أي نعم.
أرجو من قناة الرحمة أن تبث هذه المناظرة إن حدثت لأني لم أتابعها، أن تبث قناة الرحمة هذه المناظرة على القناة.
جزاك الله خيرا، سأوضح بإذن الله. حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا، مبارك الله فيك.
أحب أن أستغل كل لحظة في برنامج الشيخ محمد.
نحبك. لا،
جزاكم الله خيرا. جزاكم أحسنت. ما يوافق الطرف الآخر في اتصال ثاني. تفضل.
هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. وجزاكم سنة. الله خيرا، والدعاء منكم لأبنائكم في الثانوية العامة.
والله هذه مداخلة يعني قصيرة، ولكن لها فعلا في يعني كما يقولون يعني أصابت الهدف.
أي نعم.
كمل أولانا سيدنا علي.
وقالوا إن عمر قال لابد وأن نتخلص من علي، يبقى نقتل علي عشان نتخلص من المصحف اللي جايب فضايحنا دي.
أيوه.
خلاص كده.
تفضل.
المهم أن عمر التقى بعلي وقال له يا علي أعطينا هذا. قال لا، إن هذا القرآن لا يمس إلا المطهرون. يعني أنت مش طاهر، أنت مرتد. إن هذا القرآن لا يمس إلا المطهرون. قال ومتى يظهر؟ أله وقت معلوم ووقت محدود؟ قال بلى. قال متى؟ قال حينما يخرج القائم من صلب أنا، يخرج بهذا الكتاب من ولدي، يعني القائم هذا، يظهره ويحمل الناس عليه، اللي هو في استرجاب المجهول هذا. يعني القرآن اللي معنا ده مش هو اللي من عند الله جل وعلا. المهم ان اللي معنا ده يا دكتور مش قرآن، اللي معنا ده الى اخره.
طيب دكتور،
انا عايز اقول لفضيلة الشيخ الجليل اللي قضى عمره يعني اكثر من 80 سنة في العلم، عايز اقول له ما تدافعش عن هؤلاء. اول حاجة انت بتقول ان اللي كتب هذا واحد منطرف فقط، انا بقول لك اهو النور الطبرسي في كتابه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وأظهر في صفحة 34 بقوة. ثانيا الكليني في أصول الكافي اللي هو المرجع اللي احنا بنقول عليه الأصل الأصيل، بقى ما تقولش المتطرف، الأصل الأصيل في أصول الكاف تحت باب لم يجمع القرآن، والباب الثاني لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة اللي هم الاثنى عشر، وإنه مش عندنا احنا على الإطلاق. طيب أحمد الطبرسي في الاحتجاج، الملا حسن في تفسيره الصافي، ثم المازن دراني في شرح الكافي، وقال في هذا أن القرآن ثمانية عشر ألف آية، ومن قال بغير ذلك فهو مرتد. اللي احنا عندنا مرتدين. أضرب لك مثال يا دكتور.
فضل.
قالوا مثلا ألم نشرح لك صدرك، دي ناقصة. يقولك إيه ده، هي ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك وجعلنا عليا صهرك. يقولك وانتوا شفتوها يا أهل السنة،
دي آية عدل حزفنا.
يقولك سورة الأحزاب
كبرت
كلمة. يقولك سورة الأحزاب إن كانت هذه الصورة، احنا عندنا أحاديث صحة في الباب، ولكن في قضية الناسخ والمنسوخ، وأنت تعلم أن قضية الناسخ والمنسوخ ما أتكلم فيها لابد وأن أتكلم بعلم. هناك ما نسخ رسمه وبقي حكمه، وما نسخ حكمه وبقي رسمه، وما نسخ رسمه وحكمه، ده علم مش يعني طبيق زي هؤلاء. فالقضية يقولك لا، إن الشال من هذه الصورة أكثر من 213 آية
سورة البقرة،
من سورة الأحزاب. خلاص كده. وإن دول كانوا في فضل الحسن والحسين، بل هم جابوا صورة اسمها صورة النورين، أنا حتى براجعها اليوم، هي معي يعني في المرجع براجعها اليوم. سبحان الله، كلها أخطاء لغوية، كلها أخطاء. يعني لو الولد الصغير ابن يوسف يقول هذا الكلام أنا أضربه، أنا أجلده. خدت بالك معي إزاي؟ طيب بعد كده طبعا الخميني في رسالته المشهورة في الثورة
الحكومة الإسلامية
أيد ودعم بأن القرآن هذا الذي بين أيدينا مبدل ومغير وفيه نقص وفيه زيادة. إذن هذا الذي يدافع عن هؤلاء، بالله عليك ماذا أقول لك أكثر من ذلك؟ ولو أن وقت البرنامج كان طويلا لأعطيتك من الأدلة الكثير والكثير.
الله يكرمك يا مولانا. صاحب الكتاب اللي هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، ده الكتاب ده طبع في إيران سنة 1229 هجرية، وكرر الطبع وكفأته الشيعة بأن دفنته حينما مات في بناء المشهد المرتضوي بالنجف، اللي هو بيقول عليه إيه ده، متطرف إيه شيعي. طب شيخنا في نفس هذا المكان، في نفس هذا المكان، في هذا المحور، تكلم الكاتب علي بن عباس رضي الله عنه لما قال الحديث لو كان لابن آدم وديان من مال لابتغى إيه الثالث، ثم قال في النهاية سيدنا ابن عباس قال لا أدري أمن القرآن هو أم لا، فقال هذا ما سميتموه ترجمان القرآن فكيف لا يدري.
للأسف.
ما رد فضيلتكم على هذا؟
أنا أقول لهذا الوالد يعني قبل وفاته، وأسأل الله له حسن الخاتمة،
أن يتوب،
إنه يهزأ من حبر القرآن، إنه يهزأ
من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم
العلامة. نعم، من هذا الفقيه من حبر الأمة من ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، قلت وإن الحديث صحيح بإذن الله جل وعلا، وإن هذه الآية بإذن الله جل وعلا هي من المنسوخات، هي من المنسوخات، وعليه المراجع أن يعود إلى الإتقان في علوم القرآن، وأن يعود إلى كتاب العرفان، وأن يعود إلى كل الكتب التي صنفت في علوم القرآن حتى يقف على الحق في ذلك. ولولا أني أريد أن أستطرد في الشبهات التي أتى بها لخط في هذه الكثير يعني، ولكن كنت عايز أضيف حاجة يا دكتور.
فضل فضل.
يعني حتى هؤلاء يقولون بأن أئمتهم أفضل من الأنبياء.
ده المحور الثالث مولانا.
إيه. أفضل من الأنبياء.
ودي مسألة يعني مذهبهم بالنسبة للأئمة. تفضيل الأئمة على الأنبياء.
إيه يا دكتور. يعني هم يرون أن أئمتهم أفضل من الأنبياء. يعني مثلاً يرون.
يدعوا عليهم.
يرون مثلاً أن الصادق وأن جعفر وهؤلاء براء من هؤلاء. يرون أن الواحد من هؤلاء أفضل من عيسى وأفضل من موسى وأفضل من نوح وأفضل من محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخره.
بيقولوا يعني هم معصومون يا مولانا من جميع المعاصي.
إيه نعم.
بيقولوا كده. حتى
هم يقولون أن الأنبياء ليسوا معصومين بالكلية، وأن هؤلاء لهم العصمة، وأن هؤلاء لا تعتريهم. يعني الخميني يقول في كتابه هذا، يقول وهؤلاء الأئمة لا تعتريهم الغفلة ولا يعتريهم النسيان.
لا حول.
وأن كلامهم عصمة وأن كلامهم وحي. ده أنا عايز أقول حاجة، هم عندهم حديث بيقول إيه، علي خير البشر.
أيوة.
ومن أبى فقد كفر. معايا دكتور.
أيوة.
المهم يقولوا إيه، وهذا الحديث متواتر ورواه أهل السنة من طرق سبع. طب وروني بس طريق واحد رواه أهل السنة من. يعني يا مساكين انتوا لا تفهموا لا في الرواية ولا في الدراية. وبعدين تتكلموا ايه،
مكذوب من ألف إلى ياء.
نعم عندنا، هو عندنا في المكذوبات
مكذوبات.
هو مكذوب. أيوة. وهم يدعون انه متواتر. مش القضية كده بس، لان عايز حاجة. علق الشيخ الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية على هذا الحديث في عدة سنوات، أن الشيعة في العراق كانوا يكتبون على الدكاكين والمحلات بالليل، علي خير البشر، علي خير البشر، ومن أبى فقد كفر، حتى يستثير السنة. وبسبب هذا الأمر أهرقت دماء الآلاف في أرض العراق، ومنع الحج لأعوام. مش كده وبس يا دكتور. أنا عايز أقول حاجة. هم يقولون من سب إماما فهو مرتد. يعني اللي يسب إمام من أئمة الشيعة يبقى مرتد.
طبعا.
واللي يسب أي إمام، أنا عايز أوصل بس يبقى مرتد.
فضل.
أنا أسأل، الحسن بايع معاوية. طب تعلم أن معاوية هذا بشر. صح. وصحابي جليل، وأنت تعلم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الإمام أن الصحابة ليست لهم عصمة لا من الكبائر ولا من الصغائر.
ليسوا مثل الأنبياء.
بشر. بشر. ليسوا أنبياء. تعلم أن معاوية سب عليهم، وقد جرى ما جرى بينهم بين البشر. والحسن بايع معاوية، فهل يبايع الحسن مرتدا؟
لا إله إلا الله. هذا صح.
وأنا أسألهم في ذلك.
دي الرد عليه. في هذا الكلام. يا شيخنا أنت كلمت على الإمام الخميني، فأنا نائب نص.
ليس إمام. لا.
يعني كما يدعون عنه. يقولون يعني في كتاب الحكومة الإسلامية الخميني صفحة 52 بيقول فإن الإمام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولاياتها وسيطرتها جميع ذرات الكون. إن من ضرورات مذهبنا أن لأمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. هذا ما يقوله الإمام، أو ما يسمونه بالإمام،
ما بلولو أمينه.
طب نتيجة مولانا محور سادس أو رابع إن شاء الله، اللي هو كفر آل البيت وخاصة عائشة عند الرافض.
في تفسير العياشي وفي تفسير الصافي وفي البرهان، عشان يرجعوا لهم هم، ما يقولوش ده الشيخ بيجيب يعني كذا. عن أبي جعفر، صار الناس كلهم مرتدين عدا علي والمقداد وسلمان وأبو
ذر.
أبو ذر أربعة بس. يعني كل أبو بكر ارتد، عمر ارتد،
كل الصحابة،
عثمان ارتد، كله هؤلاء اللي ثبتوا على دين الله جل وعلا. ده انا عايز اوصل حاجه ثانيه.
دول الثانيه مولانا كده.
المقداد ما عدا علي والمقداد وسلمان وابو ذر. شوف الروايه الثانيه. الروايه الثانيه ان عائشه، شوف يقول يمين ما في هذه، عشان برضو قضيه التكفير هنا والعياذ بالله رب العالمين، ان عائشه قذفت ماريا. ان عائشه
قذفت ماريا،
يعني عايزين نقول لك كمان ان حتى امهات المؤمنين والعياذ بالله جل وعلا، ان عائشه ام المؤمنين يعني قذفت ماريا، فانزل الله براءه ماريا في سورة النور على أساس يرفع براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ويجعلها ويتهموها بالزنا والعياذ بالله جل وعلا. وأنا أسأل، أنا أسأل هؤلاء، أنا من قبل سألت، قلت أوجه لهؤلاء جميعا من المرجعيات، ما تقولون في أم المؤمنين طاهرة أم عبد الله الطاهرة المبرأة من فوق سبع سماوات؟ هم على ذلك. ولذلك هذه في بحار الأنوار 22-245 وفي غيرها، بل خذ في غيرك، يقول لك إيه؟ وضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا فخانتاهما. شوف يقول إيه صاحب هذا التفسير،
وربنا سماهم
يقول لك فخانتاهما. يوم يقول إيه علي بن إبراهيم كما ينقل عنه صاحب التفسير هذا، يقول هما عائشة وحفصة.
مغلطة صريحة.
عجيب عجيب
كلام ربنا.
عجيب.
ربنا ذكر مرتين في الآية.
من يقول لك عجيب.
سبحان الله.
شوف العسل. فخانتهم قال والله ما أرى الخيانة إلا الفاحشة. يعني أن عائشة أتت الفاحشة زنت، وأن حفصة زنت. ثم بعد ذلك يقول أنها لما أتت طريق البصرة، يعني لما خرجت عائشة رضي الله عنها وأرضاه وأرادت أن تخرج، قال لها فلان كيف تخرجين وليس لك محرم؟ قالت إذن ما أصنع؟ قال أتزوجك أنا وطلح. فتزوجته كيف؟ ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ولم يثبت هذا على الإطلاق ولا في مكذوب ولا في أي شيء على الإطلاق.
هذا بالآية الكريمة.
لا، هذا يبين عن الحقد الدفيع على أم المؤمنين الطاهرة. أنا جايب معايا سيديهات، ولولا بس مش عايز أعرضها في الرحمة عشان ما يقولش ده بيثير أمر، أنا جايبها صوت وصورة.
احنا مواد
لأشياخهم بالإجماع.
احنا قلنا مواد البداية، وإن شاء الله يعني من بف نفتحه إن شاء الله في الحلقات القادمة ويبقى مجهزين.
أنا قصدت حاجة حتى ما يقال أنني أعالج مسألة بقول واحد، لو ربي دان أجيب لك ليه ياسر حبيب بتاع الكويت كده بالصوت والصورة وهو عام في الصلاة بتاعته، اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن حفصة، اللهم لعن عي، وهكذا دعاء طويل إلى آخر. أسأل الله أن يلعنه، أسأل الله أن يدمره وأن يدمر بنيانه. المهم في الرسالة الثانية معايا برضو سيدي ثانية هنا في القناة، وهو بيقول هذه الزانية الفاجرة كذا على أم المؤمنين الطاهرة المبرأة، أسأل الله أن يقطع لسانه ولسان أهله. والشيخ الثاني وثالث ليسوا أشياخ، إنما هم أتباع الشياطين.
مولانا هو صاحب الرسالة اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي بيقول إن السب لا يكفر صاحبه. واستشهد بحديث سباب المسلم في سوق وقتاله الكفر.
أيوة.
وقال إن سيدنا أبو ذر سب سيدنا بلال. بقوله يعني المشكلة
طالما يعني أنا شعرت بأنه جدا مسكين في العلم والله.
يعني كيف يعني كيف يعني وجه هذا القول له؟
هو
يعني
يعني أنا وجه له أقول له حاجة،
يعني هو عاوز يقول إن هم سببينه
في حق اليقين. محمد البقر المجلس الصبح 347 يقول إذا ظهر المهدي فإنه سيحيي عائشة وسيخرجها وسيقيم عليها الحد.
لا حول ولا قوة.
يعني حد الزنا، خلي بالك معي زي. وحينما يقوم قائمنا سيخرج أبا بكر وعمر طريين نديين ثم يصلبهما
برضو.
شوف ويجلدهما. تعال معي بقى لقضية السب. المسكين هذا ما يفهم لا في القياس ولا في أي شيء في أي شيء. السب على ثلاث عند أهل العلم، وإن عاد إلى رمعة الاعتقاد لهذه إلى سبيل الرشاد لابن قدام المقدسي رحمه الله بتحقيق وزيادة وشرح العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، أن السب على ثلاث بالنسبة لأصحاب النبي رضي الله عنه وأرضاه.
شيء واحدة واحدة.
حاضر.
عشان أنا حتى استوعب. السب على ثلاث.
أن السب على ثلاث.
أي تفضل.
إما أن يكون السب مكفرا فهذا حكم من فعله فهو كافر، وإما أن يكون السب مما يقتضي الفسق فهذا يفسق ولا يكفر، وإما أن يقتضي الحرام كان يقول مثلا حسان بن ثابت جبان لأنه ما خرجش في غزوة كذا إلى آخره، لما كذا كذا وما رضاش يأتي اليهودي وهو في كذا إلى آخر هذه الأمور. وأنا أقول له أجمع العلماء من أهل السنة والجماعة على أن سبهم لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو الكفر. يقول ابن قلامة رحمه الله ومن سب الصحابة أو معظمهم أو غالبهم يعني سواء الأعظم منهم فقد كفر حتى إن لم يكن بالكفر.
وهذا ما
لماذا؟ لأن التشكيك في الناقل إنما هو تشكيك في المنقول
وتشكيك في الدين كله.
ما هو تشكيك في المنقول؟ المنقول هو الكتاب والسنة. لو أن هؤلاء ارتدوا هم الذين ناقلوا لنا القرآن، هم الذين ناقلوا صحيح السنة، إذن لا القرآن اللي بين إيدينا يبقى صحيح ولا السنة اللي بين إيدينا تبقى صحيح.
إحنا مالينا دين. معتقد أهل السنة الجماعة في هذه النقطة من سب الصحابة فهو كافر.
بالضبط كده. من سب الصحابة معظمهم أو غالبهم فهو كافر. وعايز أقول حاجة.
تفضل.
شيخ ابن عثيمين في الزيادة والتذييل أنا بوطأ هو يا دكتور
فضل
سليمان
فضل. أيوه.
قال ومن سب عائشة نقلا عن الأكابر ومن سب عائشة فقد كفر. لماذا؟ لأنه يكذب الله من فوق سبع سماوات
في العشر آيات.
ربنا نزل عشر آيات
في أول سورة
تبين براءتها، فكأنك تكذب الله جل وعلا. أنت تقول لا دف مريا، أنت كأنك كذبت الله جل وعلا. يبقى من قال بهذا أو تكلم في عائشة بهذا الأمر فهو كافر كفرا أكبرا بواحا.
فيه عندنا والله بيقولوا إن العشر دي في مريم.
نعم قالوا في مريم
مش في عائشة
أو ليست في عائشة
يعني صرف
الحال. أسلوب خسيس.
طيب يا شيخنا الكريم، انت برضو انت قلت السب بثلاث انواع تاني، السب
يعني من سب الصحابه كلهم او سب معظمهم فهذا كفر.
لو في مثال
تاني سب يفسق،
يفسق السب اللي يفسق زي سب ابو مثلا،
يعني مثلا ايه يجي مثلا يقول ايه مثلا يعني ابو هريره لن اقبل منه كذا وكذا، هذا وان كانت قد تكلم الامام احمد وتكلم ابن حزم وتكلم هؤلاء جميعا في انه زنديق من قال بهذا، والامام الخطيب له كلام في هذا كبير.
طيب يا شيخنا، كفر الصحابة عنده
جميل،
محور الرابع.
نعم. طيب عن أبي جعفر، صار الناس كلهم زي ما أنا قلت كده أهل جاهلية، أهل جاهلية يعني خرجوا عن الإسلام إلا الأربعة اللي احنا ذكرناهم. الرواية الثانية ذكر الكليني فين بقى؟ في المصدر الرئيسي بتاعهم اللي هو كتاب الكافي. ماذا قال؟ قال كان الناس أهل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الأربعة. يعني حكم برد على. طيب ذكر أيضا وذكر المجلسي أنه قال لعلي بن الحسين أخبرني عن أبي بكر وعمر، يعني بيسأل علي بن الحسين، هذا طبعا مفترى، قال إنهما كافران. خبر إنهما كافران
أو كان كافرين،
والذي يحبهما فهو كافر. يعني اللي يحب أبو بكر كافر، اللي يحب عمر كافر، يعني أنا كافر وأنت كافر وكلتنا كافرة، إحنا كفرة بهؤلاء
والعياذ بالله.
خلي بالك إزاي. خد تاني تفسير القمي في قول الله جل وعلا وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، معايا كده؟ يقول الفحشاء أبو بكر، المنكر عمر، البغي من عثمان. بالله عليك، هناك أجر من هذا الأمر؟ أنا أدعوهم إلى الجنان ولا أدعوهم إلى النيران، أدعوهم إلى الهداية، وأدعو هذا الشيخ الذي كبر عمره حتى تحسن خاطبته. ولذلك مش الأمر على كده بس، الولد اللي أنا حامله سي دي اللي عامل شيخ من أشياخهم الكبار هذا يقول في قضية الأربعة هؤلاء، قال أما أبو بكر فهو كافر وهو في النار، وأما أعداؤنا لما أعداء الشيعة فهم كالتالي، عمر هو العدو الأول، شوف معايا، عمر هو العدو الأول، وأبو بكر هو العدو الثاني، وإبليس هو العدو الثالث، واليهود هم العدو الرابع. شوف انظر إلى هؤلاء، أي جرم، أي كذا، حتى أنهم يقولون أن أبا لؤلؤة، أن أبا لؤلؤة هو شجاع الدين
المجوسي،
هو شجاع الدين، سموه بشجاع الدين. أبا لؤلؤة المجوس ميت على المجوسي لأنه قتل عمر. وعايز أسألك سؤال، في إيران هذا الضريح الكبير في إيران لأبي لؤلؤة اللي بيذهب إليه الآلاف من هؤلاء
مزار،
ويقبلونه وجعلوه مزارا عالميا، لمجوسي يقبلون ترابه وكذا وكذا، أسألك بالله هل هؤلاء من الإسلام في شيء؟
يقبلون حجارة كافر،
لا يقبلون الحجارة دي وبيطوفون حوله
لكافر،
نعم، ويقول هو شجاع الدين. هؤلاء أهل أهواء وليسوا أهل دين على الإطلاق. طب اسمع معي اللي جاي دي حاجة عجيبة جدا، وانا هلخص يعني قدر استطعت في مفتاح الجنان، ويقول ايه اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، ولعن صنمي قريش وجبتيهما ولعن طاغوتيهما وبنتيهما، ثم قال في التفسير ابو بكر وعمر وعائشه وحفصه. بالله عليك هذا كلام؟ بعد كده في يوم عاشوراء المرجع بتاعي عشان الكل عايز يرجع لي تبديد الظلام وتنبيه يوم 27، في يوم عاشوراء ياتون بكلب يسمونه عمر، شوف اللي جاي، فينهلون عليه ضربا بالعصي ورجما بالحجارة
حتى يموت،
ويقولوا قتلنا عمر. شوف اللي معايا انت، ومش كده بس، ثم يأتون بسخلة، خلاص كده يعملوا ايه، يسمونها عائشة، ينهلون عليها ضرب وينتفون شعرها.
اسمها ايه؟ بسخلة.
وينتف...
معنى سخلة
لا اللي هي احنا بنسميها زي الحرباء وكده حقيرة هذا.
أيوة.
وينتفون شعرها، شوف اللي جاي اللي احنا بنسميه عرسة او مشابه في مصر يعني، وينتفون شعرها ويضربونها ضربا مبرحا بالأحذية حتى تموت، ويقولون قتلنا كذا الفجر، والعياذ بالله جل وعلا. مش الأمر كده بس، كما يحتفلون باليوم الذي قتل فيه الفاروق عمر، ويقولون قتله شجاع الدين
أبو لؤلؤة.
وانظر ضريحة ودي العباس القم وغيره وغيره في الكنى والألقاب. وبعدين مش أكثر من كده، الأكثر من هذا أن هؤلاء يتشفون من أهل السنة حتى في الماء الذي يشرب بين الطرفين.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وانت ذكرت يا مولانا يعني قبل ذلك أن أبا بكر وعمر يصلبان على شجرة من أصل المهدي.
إيه نعم.
في زمن المهدي.
في زمن المهدي.
يعني المهدي يعني المهدي المزعوم
يعني
بتاعه.
في زمن المهدي المزعوم. القائم بيجلد الاثنين كذين وبعدين بخلاص انتهى.
حتى جبت المصدر، جزاك الله خيرا، فتح الله عليك مولانا. طب شيخنا زوج المتعة.
هو هذا رجل زب
يعني اتكلم في زوج متعة كلام
عجيب،
يعني
زب عنهم، يعني هم ما يقولوش هذا الكلام.
بقول لو قرأتم فقههم اللي عذرتموه.
وكان دليله
فاستمتعتم الآية الكريمة في سورة النساء
بهم منهن فآتهن أجورهن
فريضة. هذا العذر الأول له.
وقال أنه عذر في تفسير آية. والشيخ لو كان يفقه قليلا يعني قليلا قليلا جدا لما قال بهذا الكلام على الإطلاق، لأن سياق الآيات من أول والمحصنات من النساء تتحدث عن النكاح الشرعي، والقصد هنا فما استمتعتم به منهن يعني القضية أن من نكح الواحدة لا بد وأن يؤتيها أجرها أي مهرها أي مهر
بعدها فريضة
فريضة هو المهر الله يبارك فيه، ولذلك أي مهرهن أي فإيه فريضتهن الفريضة هي المهر، وهذه افترضها الله للنساء مش دي القضية بقى.
طب حضرتك بعد ننتقل للعذر الثاني اتصال إن شاء الله.
طيب حنا
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمعت إن داخل مع الدكتور.
تفضل الشيخ معاك تفضل.
بدي بس أنا أوضح بالنسبة لفضيلة الشيخ إنه باب براءة أم النبي من الربا بالنسبة للنازلة، ما نعرف إحنا مين هي أم النبي. أول حاجة أول سؤال. ثاني سؤال، عندك الإتقان في علوم القرآن، أنت اللي عم تتكلم الآن، أنت على التلفزيون عم تابعك عم تابع، أنا شيء مقيم بالسعودية. الإتقان في علوم القرآن عندك وعندك تبع جلال الدين السيوطي دكتور جيش المفسر الكبير عندكم الدكتور
مش جلال الدين مش مفكر ده إمام عالم قديم.
أوكي
جد صوته وكان من مصر من
أسيوط لو سمحت. جلال الدين السيوطي دكتور جيش اسمه جلال الدين السيوطي بيحكي بكل القرآن كل آية بقى من 114 آية من أولها لآخرها كلها بيقول عدد آياتها كذا وكذا زيادة أو نقصان دائما. عندك سورة الحفظ وسورة الخلع اللي هي موجودة مثبتة.
أوضح لك حتى لا نضيع الوقت على المشاهدين
يعني
الشيعي، أنا أوضح لك وأسأل الله لك الهداية والثبات. بالنسبة لي الإتقان في علوم القرآن أولا ليس للدكتور ولا هو مفكر، لا هو دكتور، إنما جلال الدين السيوطي رحمه الله وكان من القاهرة من أهل مصر وتربى في القاهرة رغم أن أباه من أسيوط إلى آخره. الإمام العلامة جلال الدين السيوطي في الإتقان في علوم القرآن في علوم القرآن حينما أتى بالنسبة إلى الصور كان يأتي بالشرح بالنسبة للمكي والمدني وبالنسبة للناسخ والمنسوخ وبالنسبة للتأويل أيضا، ولما تحدث عن الناسخ والمنسوخ في كل سورة كان يقول هذه مثلا نسخ منها كذا، يتحدث فيه ما نسخ رسمه وبقي حكمه وما نسخ حكمه وبقي رسمه وما نسخ حكمه ورسمه، لكن الأخ يعني لم يستطع أن يفهم هذه القضية حتى أنه قال 114 آية وهي أن القصد يعني يقصد 114 سورة إلى آخره. وأود أن أقول الأخ اقرأ بعين الإنصاف كتاب الإتقان في كتاب الإتقان في علوم القرآن بإذن الله، أسأل الله أن ينير بصيرته.
ولو سكت الذين لا يعلموا لسقط الخير.
إيه نعم إيه نعم هذه حقيقة.
تفضل. طيب. العذر الثاني يا مولانا بيقول ان ابن عمر قال على المنبر ان سيدنا علي طلع المنبر سيدنا عمر على المنبر قال متعتين كانت على عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم وان انهى عنهما متعة النكاح ومتعة الحج وخالفه علي رضي الله عنهما وقال ما كنت ادع امرا فعلته مع رسول الله. كاتب يستشهد بهذه الواقعه
على فكره
على يعني
على فكرة.
تحليل زواج المتعه
على فكره هو نكاح المتعة محرم عندنا في صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع سلف الأمة، حتى أن ابن عباس لما لم يبلغه التحريم علي اشتد عليه وكاد أن يجلد ظهره وقال لولا كذا لجلدت ظهرك، يعني شدد عليه في ذلك. فكيف بعلي الذي أعلن أن نكاح المتعة محرم وفي خيبر أعلنها وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلنها صريحة إلى آخر هذه الأمور، فعلي هو الذي أمر المسلمين بالتحريم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعلي أن يحلل القضية؟
أتفضل.
عشان برضو نوضح للمشاهدين والمشاهدات آخرتهم في المتعة، في منهاج الصادقين لفتح الله الكاشاني صفحة 356 يقول عن الصادق المتعة من دين ودين آبائي، فالذي يعمل بها يعمل بديننا والذي ينكرها ينكر ديننا، مش كده بس بل إنه يدين بغير ديننا.
يا الله.
اللي ينكر المتعة ما يبقاش على الدين بتاعنا،
يعني المتعة كل شيء
يعني هي الدين
عنده
هي الدين.
لا حول
بل استمع بقى أكثر من ذلك في الفروع وفي التهذيب وفي الاستبصار إلى آخره، قال لرجل سأله تزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات. الكلام فيه تناقض عجيب، شتان ما بين المستأجرة والتي تزوج، وقلت تزوج ثم قال مستأجرات، فكيف لي أن أقابل السواد بالبياض أو الحق بالباطل أو النور بالظلام؟ لا يجتمعان ولا يصدر هذا عن الصادق.
متناقض
مع زي كلام متناقض عجيب. مش كده بس لا، إحنا لما نيجي نقول إيه مثلا في شاشة شيعية وأنا بسجلها عندي على سي دي، البنت بتتصل من العراق، أسأل الله أن يحفظ العراق وأن يعيد رأي أهل السنة، فقول له يا شيخ أنا واحد يعني نكحني نكاح متعة لمدة ساعة ونصف، يعني هو أجرني ساعة ونصف بس قعد معايا ساعتين وما اعطانيش الزيادة، قال اصبري أنت مأجورة مأجورة مأجورة. عجبك والله.
على حسب القول.
هذا همي بك وامي ضحك زي ما نقول.
على حسب القول الصادق.
على حسب القول المبين بتاعهم دي. فالقضية الله يعزك الأكثر من ذلك أنه إذا حكمنا على من لم يقل بالمتعة بأنه ليس على الدين إذن هم على دين ونحن على دين.
لا حول ولا قوة. يعني هنقول لهم بقى لكم دينكم ولا دين.
صحيح.
لا حول ولا قوة إلا بالله. طب المحور قبل الأخير مولانا. الشيخ بيقول في الكتاب بتاعه الذي يصلي صلاتنا ويتجه إلى قبلتنا فهو مسلم. كيف ترد؟
أرد بثلاث نقاط سريعة أول. الشيخ والله أسأل الله له الثبات. يعني وشفت مضحك الواتي ده من همي من المبكي. فبقول أولا صلاتهم أولا لا تخلو من المغالطات والمبطلات. لا تخلو من المغالطات والمبطلات، هذه واحدة. ثانيا عندهم الطينة التي يزلون عليها، والمقصود بالطينة طينة إيه؟ قبر الحسين يا دكتور. أيوة. قبر إيه؟ الحسين. يقولون في طين قبر الحسين الدواء.
الله.
وهو الدواء وهو الشفاء من كل داء، بل هو الدواء الأكبر.
لا حول ولا قوة.
شوف اللي جاي كمان، يقولون وهو الأمان. يعني بعد ما كان دواء
الأولانية ما عادش في طب،
وكان دواء ما عادش في طب. خلاص انت وقف، انت شغلتك دي بينما تبقى استاذ طبيب. لا خلاص وقف. ويقولون وهو الامان كمان، يعني خلاص حته الشقفه اللي بحطها دي هي اللي هتدخل الجنه. شوف كمان يقول لك ايه، ويقولون لان طينه الشيعي خلقت من غير طينه السني، فطينه الشيعي من طينه الجنه، وطينه السني انما هي من الاثام والمعاصي والذنوب والفواحش وهي من جهنم. ولذلك يقولون بأن طينة الشيعي حينما تختلط بطينة السني، يعني دائما ما يلمس دي أو يصلي معاه، فإنما يضع من أوزاره على السني حتى يخرج بلا إيه؟ آثام أو ذنوب. يعني ما يجي يصلي معايا تقية مثلا كده ويصلي خلفي ورا الشيخ الزب مثلا، يبقى قاعد يحملني كده من خطاياه عشان أنا الفدا بتاعي يوم القيامة، وهو يخش إن شاء الله يدخل جهنم إذا بقي على ذلك. وأسأل الله له الهداية. أسأل الله له الهداية. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا. ولا أقسم بالله حريص في مواجهة هذا البحر الخضم العرمرم لآخذ بأيديهم إلى النجاة.
ويا مولانا إن شاء الله بس. مبدأنا في هذه الحلقات هو النصح والتبيين،
ايه حقيقة،
وليس سوء الظن.
حقيقة.
يعني احنا هنقول يعني
ابدا
وندعو الله سبحانه
وتعالى. لاننا لا نحكم على عوامهم بالكفر على الاطلاق.
الله يكرمك.
بالعكس، بل في تعايش بيننا رغم ما كده، لابد يكون في تعايش.
كمل لون هذا المحور.
ويقولون
لم يتبقى الا
ما ان شاء الله دقائق. قبلتنا يقولون قبلتنا ليست هي المقدمه وليست هي القبله، بمعنى ان كربلاء عندهم افضل من الكعبه، أن كربلاء عندهم أفضل من كعبة، وذلك في البحار المجلد 10 صفحة 107 لمن أراد المراجعة. يقولون إن الله أوحى إلى الكعبة، ربنا أوحى إلى الكعبة، لولا تربت كربلاء ما فضلتك ولا خلقتك. شوف اللي جاي كمان كده، مش كده بس، ولولا من تضمه أرض كربلاء ما خلقتك ولا خلقت البيت الذي به افتخرت. ما كنتش خلقت الكعبة خالص ولا البيت الحرام دي، كنتش أخلقه خالص. شوف كده، فقري واستقري وكوني ذنبا متواضعا. بقول الكعبة كوني ذنبا متواضعا ذليلا مهينا ولا مستكبر لأرض كربلاء. أنت الذليلة، أنت المهينة، أنت اللي كنت بس المقدمة عندي أرض كربلاء، وإلا سخت بك وهويت بك في نار جهنم. إن ما كنتش تتواضعي لأرض كربلاء أنا دخلت جهنم. وأنا قلت المصدر ورقم الصفحة. ولذلك أقول أدعو هؤلاء أرى أن فيهم يعني طيبين، أدعوهم إلى الجنة ولا أدعوهم إلى النار، أدعوهم إلى الحق ولا أدعوهم إلى الباطل، أدعوهم إلى النور لا أدعوهم إلى الظلام، أدعوهم إلى الدليل ولا أدعوهم إلى الهوى. والله إني حريص على نجاتكم، والله إني حريص على نجاتكم.
الله يكرمك يا مولانا. أخيرا مولانا، يعني فرد واحد استطاع أن يحرر الأرض المسلمة من الفكر الرافضي ويحولها إلى الفكر الإسلامي، فهل نأمل في خليفة الله؟
ما شاء الله. هو واحد صلاح الدين الأيوبي لما وجد أرض مصر
رحمه الله
كلها على الرفض، ووجد أرض الشام من حلب وحماة وكيت وحمص وكذا على الرفض، استطاع أن يطهر الأرض من الرفض وجعلها أرض سنة. ولذلك أنت بتقول في خليفة، أهو أقولها بملئفية سريعة في دقيقة ونصف. تأخرت يا أغلى الرجال فليلنا طويل وأضواء القناديل تسهر، تأخرت فالساعات تأكل بعضها وأيامنا في بعضها تتعثر، تأخرت عنا فالجياد حزينة وسيفك من أشواقه كاد ينحر، حصانك في سيناء يشرب دمعه ويا لعذاب الخيل إذا تتذكروا، نساء فلسطين تكحلت بالأسى وفي بيت لحم قاصرات وقصار، وليمون يافا يابس في حقوله
وهل ثمر في قبضة الظلم يزهر رفيق صلاح الدين؟ هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. أتسأل عن أعمارنا؟ أنت عمرنا، أنت لنا الآمال، أنت المجدد. رفيق صلاح الدين، هل لك عودة؟ فإن جيوش الكفر تنهى وتأمر. يحاصرنا كالموت بليون كافر، ففي الشرق ملحد وفي الغرب كافر. رفاقك في الأسوار شدوا سروجهم، وفي حطين صلوا وكبروا. تناديك من شوق مآذن مكة، وتبكيك بدر يا حبيب وخيبر. أن شجر الأحزان أنزف دائما، وفي الثلج والأنوار أعطي وأذمر. وأصرخ يا أرض المسلمين أحبلي، لعل صلاحا ثانيا سوف يولد.
سوف يولد إن شاء الله، مشيئة الله
إن شاء الله.
أحسن الله إليك يا مولانا،
الله يبارك فيك،
أحسنت، جزاكم الله خيرا. يا الله يعني سعيدنا، وأكيد كل المشاهدين يعني سعدوا بهذا اللقاء. وفي النهاية هذه البداية وليست النهاية، وأول الغيث قطرة. لقد فتحنا هذا الملف الساخن بهذه الحلقة الجديدة، وقد تبين لكل عاقل أن التقريب بدون التحاكم لكتاب الله وسنة رسوله إنما هو التخريب. التقريب بهذه الطريقة والتخريب وفتح الباب لانتشار البدع والمحدثات والشركيات والخرافات وإبطال معالم الدين الحق. فيا شيعة العالم، ألا تفكرون؟ وإلى أين تذهبون؟ ويا أهل السنة، اشتغلوا بنشر السنة والتحذير من البدع وتصحيح العبادة. وهل لم يبق لدينا إلا مشكلة التقريب والمودة لهؤلاء الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أمهات المؤمنين؟ وقبل أن أختم هذه الحلقة، أتوجه بخالص الشكر إلى مولاي ربي سبحانه وتعالى الذي وفق شيخنا في هذه الحلقة، وأشكر شيخنا الكريم على هذه الصولات والجولات في دفاعه عن حياض السنة. والشكر موصول لحضراتكم على حسن استماعكم. وقبل أن أختم، ننبه إخواننا طلبة العلم بالاستفادة من علم شيخنا والحرص على حضور خطبة جمعته القادمة إن شاء الله في مسجد التوحيد مجمع أهل السنة بالظهرية شربين. وفي الختام نحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.